أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، حلقة جديدة من هذا البرنامج مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
الله يحفظك ويعزك، ربنا يكرمك يا شيخ خالد. أخي وحبيبي الغالي فضيلة الشيخ محمود خليفة، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بفضيلتك فضيلة الدكتور والسادة المشاهدين.
أهلا أهلا، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن فضل القرآن الكريم. القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. أنزله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأنزل الله القرآن لأن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. وركز في هذه الآية: وننزل من القرآن، من القرآن، فكل حرف من القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. ولكل داء دواء، فهناك آيات لعلاج السحر، وهناك آيات لعلاج الحسد، وهناك آيات لطرد الجن، وهناك سور للوقاية من فتنة القبر، إلى غير ذلك مما هو ثابت في القرآن والسنة. ما أجمل أن نعيش مع كتاب ربنا، ما أجمل أن نتدارس القرآن وأن نفهم معانيه. فالأصل في نزول القرآن هو أن نتدبر ما فيه من الآيات والعظات والعبر. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. واللام هنا للتعليل، أي ما أنزل الله القرآن إلا لكي نتدبر ما فيه من الآيات والعظات والعبر. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ وأكبر دليل على ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، وكان يكنى بأبي المنذر أبي رضي الله عنه، يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين آي القرآن، أنت فعلا فهمت القرآن. لذا اختار ربنا جل وعلا أبي من بين عموم الصحابة، من بين عموم الصحابة، ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي سورة البينة. فقال أبي في ذهول: وسماني لك، أي رب العالمين قال لك اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب؟ قال: نعم، سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة، نعمة عظيمة، أن الله اختاره من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. هل تم هذا الاختيار من فراغ؟ كلا، بل من حبه للقرآن وفهمه وعمله وتعلقه بكتاب الله عز وجل. بيوت الصحابة وحياة الصحابة والسلف، بيوتهم كان لها دوي كدوي النحل، والله ليس في رمضان بل في كل ليالي العام، ليس في رمضان فحسب بل في كل ليالي العام كانت بيوتهم في رمضان وفي غير رمضان لها دوي كدوي النحل، تشع نورا، تملأ سعادة. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه، يبكون من عظاته، يفرحون ببشاراته، يأتمرون بأمره، ينتهون عن نهيه. قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها، وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا. ما أجمل أن نعيش مع القرآن ومع تدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم من بين عموم القرآن: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كفرقان من طير صواب، أي كطائفتين من الطير تحاجان، أي تدفعان عن أصحابهما يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. بعض الناس يسأل: كيف التعامل مع القرآن؟ كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل؟ هذا ما نستفيده من أخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف، فليتفضل.
جزاكم الله خيرا دكتور، الله يحفظك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نجد أن الناس يتعاملون مع القرآن تعاملا خاطئا، فتجده في المآتم وتجده على المقابر. والله يا أخواني، هذا القرآن ليس منهجا للأموات، والله هو منهج للأحياء. لما نزل القرآن على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تغير وجه الجزيرة العربية، بل تغير وجه العالم كله. بما تغير؟ تغير بهذا القرآن. الله عز وجل يقول في أول القرآن: حينما تفتح المصحف تجد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يتحدى الله البشر جميعا. هذا الكتاب ليس به خطأ واحد، أعرف شخصين دخلا في الإسلام بسبب هذه الآية، شخصين دخلا في الإسلام بسبب ذلك الكتاب لا ريب. لماذا؟ لأن الله يتحدى كل إنسان يؤلف كتاب تجد يعتذر في بداية الكتاب عن خطأ وقع فيه، لكن الله يتحدى البشر جميعا ويقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحد العلماء ذكر مثالا وقال لو أن رجلا في كهف معه سيف، قد علق السيف في الكهف، دخل عليه أسد يريد أن يفترسه، فجعل ينظر إلى السيف ويقول للأسد هذا سيف هذا سيف، هل يخشاه الأسد؟ لا طبعا. لماذا؟ هو لم يستعمل هذا السيف فكيف يخشى؟ وهكذا نحن نتعامل مع القرآن، تجد القرآن في السيارات في البيوت موجود، يعلوه التراب، إذا جاء رمضان فتح وقرأه الناس، ثم إذا انتهى رمضان أغلقوه مرة أخرى. وقد أعددت لكم منهجا سهلا ميسرا للتعامل مع القرآن، هذا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لم ينزل إلا لهداية البشر، سبحان الله. يعني القرآن هذا منهج حياة كما اتفقنا، دستور للحياة للتعاملات. طيب كيف نتعامل معه؟ أولا لابد أن نتدبر القرآن. كيف نتدبر؟ أنا أقترح منهجا صغيرا بسيطا سهلا، فنقول علينا أن يمسك الإنسان سورة من السور المفصل مثلا، فيأخذ مثلا كلمات القرآن للدكتور حسين حسنين محمد
حسنين مخلوف،
تمام، ويقرأ ما فيه المفردات، ثم يرتقي شيئا ما فيأتي بتفسير من التفاسير الميسرة وليكن تفسير السعدي، ثم
أو التفسير الميسر
أو التفسير الميسر لمجموعة من العلماء أو غير ذلك من التفاسير، ثم يرتقي مرة أخرى فيأخذ تفسيرا من التفاسير المطولات مثل ابن كثير مثلا أو الطبري أو غيره. طب يقول إنسان أنا مشغول وليس لدي وقت، أقول مثلا لو أخذت تفسير الشيخ الشعراوي 800 ساعة وقسمته على العام، أخذت الصورة التي أردت وليكن مثلا صورة قاف مثلا على سبيل المثال، أخذت هذه الصورة قرأت معاني المفردات ثم قرأتها من تفسير السعدي ثم قرأتها من تفسير ابن كثير ثم استمعت إليها من تفسير الشيخ الشعراوي ثم قمت بها الليل شهرا كاملا من حفظك، ثم انظر الأثر الذي تترك هذه الصورة في نفسك، وافعل ذلك في القرآن كله، تجد تغييرا تغييرا جذريا في حياتك. لماذا؟ لأن القرآن تحول إلى منهج حياة وليس كتابا يقرأ في المناسبات أو المناسبات.
طبعا يعني بما أن الشيخ خالد يعني تكلم في هذه النقطة، يعني أضيف كتاب القرآن تدبر وعمل،
كتاب رائع،
يعني يحول الإنسان فعلا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة بهذا الكتاب.
صحيح، كتاب رائع فعلا،
يعني كل صفحة في هذا الكتاب، يعني هو مقسم القرآن لصفحات جايب العمل بالآيات، إزاي نحول الآية دي لعمل،
صحيح، إلى واقع عملي،
واقع عملي،
تمام،
فده برضو يستعان بهذا الكتاب.
صحيح. جزاكم الله خيرا فعلا، فبهذه الطريقة يتحول القرآن إلى واقع عملي في حياتنا وليس إلى مجرد كتاب يقرأ في المناسبات فقط.
نعم، جزاك الله خير، ربنا يحفظك شيخ خالد وينفع بك. طبعا البعض يسأل عن لماذا أنزل الله القرآن، لماذا أنزل الله القرآن؟ يجيب على هذا السؤال أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة. تفضل شيخ محمود.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمين، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار. أما بعد، فالقرآن هو حبل الله الممتد من السماء إلى الأرض، والله عز وجل جعله خاتم الكتب مع خاتم الأنبياء في خاتم الأمم، فهو أعظم كتاب، وهو الكتاب الوحيد الذي تعهد الله وتكفل بحفظه. فالكتب الأولى بدلت وحرفت ووقع فيها ما وقع لأن أهلها استحفظوا كتبهم، أما هذه الأمة
فالله عز وجل علم ضعفها فتعهد بحفظ ذلك الكتاب العظيم، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومقاصد نزول القرآن تدور حول ثلاثة أمور. المقصد الأول أن القرآن كتاب هداية، المقصد الثاني أنه كتاب إعجاز، المقصد الثالث التعبد بتلاوته. كتاب هداية وإعجاز والتعبد بتلاوته. هداية القرآن عامة وتامة وواضحة، هداية القرآن عامة جاءت لجميع البشر. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني لمن يأتي بعد أمة النبي، بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا القرآن يتلوه جيل ويسلمه لجيل آخر. كل من يبلغه هذا القرآن فقد أمر بأن يتبع هذا القرآن. فهذا كتاب هداية عامة، بل ليس للإنس فقط، بل للإنس والجن. ولذلك أنزل الله عز وجل سورة كاملة يحكي فيها قصة الجن مع القرآن، أسلموا بسبب القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمنوا بسبب سماع القرآن. وفي خواتيم الأحقاف يقول ربنا جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، أعجبوا بهذا القرآن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لم يقل الله ولوا إلى قومهم مؤمنين، لأنهم لم يكتفوا بهذا، بل آمنوا وانتفعوا بالقرآن وذهبوا لينذروا أقوامهم بهذا القرآن. فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا القرآن العظيم العجيب. فهو هدايته عامة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حكى مردود إخواننا من الجن مع رسول الله حين كان يقرأ عليهم سورة الرحمن، كان يقول إذا قرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقولون: ولا بشيء من آلائك رب نكذب ربنا فلك الحمد. فالقرآن كتاب هداية، هدايته عامة. ثانيا هدايته تامة. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل أتم بهذا القرآن نعمته على هذه الأمة. ولذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. كمل هذا الدين بهذا القرآن العظيم. ولذلك جاء رجل إلى الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر، أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وقال له: يا إمام، أليس في القرآن يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ فالشيخ قال: بلى، في القرآن. فقال له: إذن فأنا أسألك سؤال وأتني به من القرآن. قال: ما هو؟ قال له: جوال الدقيق كم فيه من رغيف، رغيف خبز، يعني يصنع كم رغيف خبز يصنع من جوال الدقيق؟ فقال له الشيخ: اجلس. ثم نادى على رجل معه وقال: ذهب إلى فلان الخباز وأتني به. فجاء فقال له: يا فلان، جوال الدقيق كم يخبز لك من الخبز؟ قال: كذا وكذا. فقال له الشيخ: الجواب كذا، إجابة الخباز. فقال الرجل: أنا قلت لك أن تأتيني بالإجابة من القرآن، فما الذي فعلت؟ قال: التزمت القرآن. فالقرآن لن يتكلم عن كل شيء بتفصيله، لكن القرآن أمرنا، فقال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل صاحب عمل هو أهل ذكر في عمله، فهذا الرجل أهل ذكر في عمله، فسألته، فهذا الرجل اقتنع وأسلم لله عز وجل بهذا الجواب. فالله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهداية القرآن عامة وتامة وواضحة. القرآن يسمعه العامي فيستفيد منه ويتعلم، ويسمعه المدرس فيستفيد منه، يسمعه الطبيب فيستفيد منه. كلما ازدادت ثقافة الإنسان ازدادت معرفته بالقرآن وازداد علما وتعلما. لكن الجاهل الذي لا يعرف شيء، أو الأمي، ولكن الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتاب أيضا لا يخرج معه خاسرا أبدا. فهذا الكتاب هدايته واضحة، ولذلك من وضوحها يسمعه الإنسان الكافر فيسلم لله عز وجل. ولننظر مثلا إلى جبير بن المطعم بن عدي لما ذهب عند الكعبة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو آيات من سورة الطور، قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخره، قال كاد قلبي أن يطير، فوقع الإسلام في قلبه بسبب تلك الآيات. وكثير من الناس هكذا، فالفضيل بن عياض على سبيل المثال لما كان يتلصص على البيوت كان لصا يقطع الطريق، وكان يتعشق جارية، وفي ليلة من الليالي أخذ يقفز على جدران البيوت يريد أن يصل إلى تلك الجارية ليعصي الله معها، وبين هو يخطو على جدران البيوت إذ سمع رجلا يقوم الليل والله عز وجل يحفظ قائمين الليل، فسمع هذا الرجل وهو يتلو قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، الآيات في سورة الحديد، فوقعت في قلب الفضيل بن عياض وهو لص وقاطع للطريق ويريد الآن أن يزني وأن يخون وأن يعتدي على بيوت الناس، فقال بلى يا رب قد آن، وتاب إلى الله عز وجل. فالقرآن كتاب هداية، هدايته عامة وتامة وواضحة. أيضا القرآن كتاب إعجاز، إعجاز من جميع نواحي. يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يرفع عقيرته ويقول القرآن ليس بكتاب إعجاز وليس فيه إعجاز. هذا الرجل الذي يحسب أن كل أحمر اللحمة وأن كل أبيض شحمة وأن كل مدور رغيف يريد أن يأكل من أي طريق حتى وإن اعتدى على كتاب الله جل وعلا، ويقول هذا الكتاب ليس كتاب إعجاز، والله عز وجل قال فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب معجز، معجز في لغته، معجز في بيانه وفصاحته، يحتوي على إعجاز، فمعجز في تواريخه، معجز في علوم أرضه التي تكلم عنها، معجز في الكلام عن الجبال، معجز في الكلام عن البحار، معجز في الكلام عن عالم الكون الفسيح، معجز في جميع اتجاهاته. ثم يأتي رجل ويقول أنه ليس كتاب إعجاز. إن موريس بيكاي ذلك الرجل العالم الكبير أسلم بسبب آية في كتاب الله عز وجل. هذا الرجل مؤرخ وجيولوجي لما سمع قول الله عز وجل عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وكان قد اكتشف هذا أن الفرعون قد مات غريقا، بحث عن التوراة وهي خاصة ببني إسرائيل ولم يجد كيف مات ذلك الفرعون، كذلك نظر في الإنجيل فلم يجد، فلما جلس لعشرين عام يبحث في التوراة والإنجيل والقرآن ليجد خطأ واحدة، فما وجد في القرآن خطأ بينما وجد أخطاء في الكتابين الآخرين، فخرج بكتابه العظيم القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. فالقرآن كتاب هداية، كتاب إعجاز، أخيرا كتاب متعبد بتلاوته. وكلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف من هذه عشر حسنات. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بهداية القرآن.
جزاك الله خير شيخ محمود، ربنا ينفع بك وبأخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد، ربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، انتظرونا إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الجنة مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف وفضيلة الشيخ محمود خليفة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.